وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين.
ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس هذه الدورة المباركة، دورة بناء. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ودرسنا في التعليق على رسالة القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد. هذه الرسالة اللطيفة التي طوف بنا مصنفها فضيلة الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن محمد ابن مانع، المتوفى سنة 85,300,000 من الهجرة النبوية المباركة. طوف الشيخ جزاه الله خيرا حول أصول يجب على المسلم أن يعتنقها. قال في مقدمة رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. قول المصنف رحمه الله: يجب على كل مسلم مكلف، أي يجب على هذا العبد وجوبا عينيا أن يتعلم هذه الثلاثة التي أشار إليها المصنف. والتكليف اسم تواطأ عليه أو وصف تواطأ عليه علماء الأصول رحمه الله تعالى بما يجب أو ما يستحب ويندب إليه. والأصل أنها تنصرف إلى الواجب، فلفظة التكليف أي التي يكلف بها العبد والتي يلزمه الإتيان بها من غير نقصان. وقد أفاد هذا جمع من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، قال: الأصل الأول، سؤال إذا قيل لك من ربك؟ جواب: فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والرب هو المالك المتصرف، والرب هو المالك المتصرف. ومعنى الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بدأ المصنف بالأصل الأول الذي سيسأل عنه المرء يوم القيامة: من ربك؟ فقال: ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والرب هو المالك المتصرف. الرب يطلق على معان ثلاثة في لغة العرب: يطلق على السيد، وعلى المالك المتصرف التام الملك، والمصلح للشيء. وقد أفاد هذا ابن منظور رحمه الله تعالى في كتابه لسان العرب. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: سيدهم ومالك والمصلح للرب معنى في اللسان أفصاحوه. سيدهم ومالك والمصلح للرب معنى في اللسان أفصاح. وقال أحمد ابن أحمد السجاعي الأزهري لمعنى كلمة الرب 30 اسم، أو 30 معنى لاسم كلمة الرب، ولكن هذه 30 ترجع في حقيقتها عند التأمل إلى ما ذكره ابن منظور وتواطأ عليه اللسان العربي من أن لفظة الرب تطلق على السيد المالك التام الملك المصلح للشيء القائم به. ومن أبرز مشاهد الربوبية ما ذكره الشيخ، حيث ذكر الشيخ أن الرب هو الذي يربي العباد بنعمته، وأنه هو المالك، وأنه هو الرزاق، وأنه هو المصرف للأمور كلها. هذه كلها مشاهد الربوبية التي من رآها أقر بأن له ربا. سؤال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك؟ جواب: فقل بآياته ومخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر. طبعا الشيخ هنا استدل بآيات الله الكونية، ومسألة معرفة الرب تبارك وتعالى بالطريق البرهاني هذه مسألة تحتاج إلى نظر من النواحي الحديثة، لأن إثبات وجود الرب تبارك وتعالى في عصر متطور كعصرنا ليس كإثبات وجود الرب تبارك وتعالى في عصور سالفة، وهناك كتابات قامت بإثبات هذه المسألة وإبرازها بطرق برهانية أكاديمية. ولعل جهود إخواننا في مركز صناعة المحاور جهود مباركة في هذا الباب، لا سيما وأنهم يقومون بتدريس أصول دعائم الإسلام، وأصل الأصول هو إثبات توحيد الله تبارك وتعالى، وإثبات وجود الرب تبارك وتعالى، وإثبات ما يجب له سبحانه، ونفي ما ينتفي عنه سبحانه من النقائص. هذه كلها يثبتها إخواننا بطرق برهانية، بحيث إن لو أن أحدا مثلا من علماء الفيزياء أو الكيمياء أو غيرها، علماء البيولوجي أو غير ذلك، قرأ مثل هذه الدراسات لاقتنع واستشعر أن هؤلاء لا يخاطبون وجدانه وإنما يخاطبون عقله. فكتابات كثيرة جدا في هذا الباب تحتاج منا إلى إعادة نظر. أما الشيخ فقد أثبت وجود الرب تبارك وتعالى ومشاهد الربوبية من خلال الآيات الشرعية والكونية، فبدأ بالآيات الكونية باعتبارها مرشدا لمعرفة الله تبارك وتعالى بالتدبر في آياته الكونية، فقال أي بآياته ومخلوقاته، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ثم قال: سؤال: وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك؟ يبقى انتقل من الآيات الكونية لإثبات وجود الرب تبارك وتعالى إلى الآيات الشرعية التي هي النصوص التي تدل على إثبات وجود الرب تبارك وتعالى. قال: قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ولعلكم تسمعون كثيرا قول ابن المعتز رحمه الله تعالى حينما كان يستدل على إثبات وجود الله بشيء من الفطرة، فكان يقول: ويا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية. تدل على أنه الواحد. فبدأ الشيخ يقرر هذا المعنى من النصوص القرآنية، قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: سؤال، وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله؟ فيقول الجواب: فقل لعبادته وحده لا شريك له، وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. وهذا هو المتعلق بخطاب الشرع. فنحن نعلم أن خطاب الشرع ينقسم إلى نوعين: خطاب شرعي خبري، وغايته امتثال العبد بالتصديق نفيا وإثباتا، وخطاب شرعي طلبي يقوم على فكرة التكليف بامتثال الأمر واجتناب النهي. ومن أنواع هذه التكاليف التي خاطبنا الشرع الحنيف بها، قال: ومن أنواعها الدعاء. قال: ومن أنواعها الدعاء، وهو مخ العبادة. حديث الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك، وهو ضعيف ولا يصح ولا يثبت. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين. فمن دعا غير الله فهو مشرك، فمن دعا غير الله فهو مشرك. لماذا؟ لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة أو جنسا من أجناس العبادة التي لا تصرف إلا لله لغير الله. فلما كان هذا هو الشأن حكم على الفعل بأنه فعل شركي. أما الحكم على الفاعل بأن الفاعل مشرك فيستلزم شروطا، يستلزم من هذا الفاعل أن يكون قد أصاب شروطا وقد انتفت عنه موانع. ولهذا نجد علماءنا رحمهم الله تعالى يفرقون دوما بين الفعل والفاعل والقول والقائل. فقد يكون الفعل فعل شرك، وقد يكون القول قول شرك، ولا يحكم على القائل أو الفاعل بأنه مشرك أو كافر أو فاسق أو مبتدع أو ضال. لماذا؟ لأنه لابد من استيفاء شروط لهذا الفاعل ولهذا القائل وانتفاء موانع عنه. من استيفاء الشروط أن يكون عالما مثلا، أن يكون عالما بالحكم، أن يكون غير مكره، أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا غير ناسي، أن يكون فاهما أي لمقتضى هذه الحجة، معي يا إخوة، أن يكون قد بلغته الحجة بطريق صحيح. طيب، وتنتفي عنه الموانع، الموانع التي تمنعه من الفهم الصحيح والعمل الصحيح والقول الصحيح، كالجهل، كالإكراه، كالتعمد، معي؟ كل هذه الأمور لابد أن يتداركها الأخ قبل إطلاق الحكم بالصواب والتخطئة أو بالتكفير والتشريك والتبديع والتفسيق والتضليل. وإلا فإن النص العام، النص العام أنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إذن لابد من الانتباه لهذا الأصل، أنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك فقد باء بها أحدهما، بل وترتد عليه، لأن الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو التضليل حكم شرعي، حكم شرعي، فلا بد فيه من استيفاء القواعد الشرعية. والدليل أن من صرف الدعاء لغير الله مستوفيا الشروط منتفية عنه الموانع فقد أشرك بالله شركا أكبر، هو قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والآية فيها تحريم دعاء غير الله من وجهين. الوجه الأول في نهي الله تبارك وتعالى، وهو للتحريم، كما في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والنهي هنا للتحريم وليس الكراهة، إذ لم يصرفه صارف. وهذه قاعدة أصولية: الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف. فخطاب الشرع إذا ورد فيه أمر أو نهي، الأصل بقاء هذا الأمر حتى يرد دليل آخر ينقل هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو من التحريم إلى الكراهة. وصلت؟ يعني مثلا لما ربنا يقول في كتابه: وأقيموا الصلاة، هذا أمر، هذا أمر، خطاب الشرع واضح أنه أمر. هذا الأمر الأصل أنه يجب على المسلم أن يأتي به، أن يقيم الصلاة، صح؟ هل ورد دليل آخر يخبرنا أو يعلمنا أو يرشدنا أن الرجل إذا صلى كانت صلاته مستحبة وليست واجبة؟ إذا ورد دليل آخر يصرف الدليل الأول الذي ظاهره الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب، حمل الأمر في الدليل على الاستحباب. طب ما لم يرد دليل، يبقى الأصل هو الوجوب. كذلك النهي، والنهي يقتضي التحريم. حينما أقول لك أو يقول لك ربك تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ثم يؤكد الله تبارك وتعالى على هذا المعنى فيقول: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا نهي للتحريم، بل هو في أشد أنواع التحريم. فهل ورد دليل يبيح دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو يصرف الدليل المذكور وغيره من الأدلة من التحريم إلى الكراهة؟ لا ورد، لا فعل النبي ولا آية ولا حديث ولا 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 قول الصحابة ولا إجماعهم ولا شيء من ذلك. إذن كل هذا يدلك دلالة واضحة على أن الأصل أنه لا يجوز دعاء غير الله، وهذا هو الوجه الأول في هذه الآية. الأمر الثاني في تقرير أن فاعل ذلك مشرك، في قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طب كيف أدركنا أن الظالمين هنا هم المشركون؟ بدلالة قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هنا هو الشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية آية عامة يستدل بها على إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية، لأن المقصود بليعبدون في هذه الآية أي ليوحدون، وقد ذكر هذا جمع وجمهرة من أهل التفسير. إذن يا إخوة، لابد أن نفهم أن هذه الآية آية عامة، وربنا تبارك وتعالى حين خلق الخلق لعبادته أي لعبادته وحده دون غيره، وإلا فكيف يكون المرء موحدا وهو يشرك بالله غيره، فيصرف جنس عبادة لا تصرف إلا لله يصرفها لغير الله تبارك وتعالى. يبقى هو كده موحد ولا مشرك؟ أي قام بالتشريك. اتضحت؟ سؤال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد؟ فقل: ثلاثة. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أولا، نقول أن تقسيم التوحيد ليس مبتدعا، لأن بعض الجماعات وبعض الفرق وبعض الجماعات دول بيقولوا إن اللي يقول إن 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 أقسام التوحيد ثلاثة ده يبقى زي النصارى يؤمن بالثالوث. لا، نحن مسلمون موحدون، وإن شاء الله من قال هذا سنقف أمام الله تبارك وتعالى لنختص منه، لأن أنت تصف مسلم موحد خالص التوحيد، تصفه بأنه كالنصارى، ده إجرام. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأهل البدع لا سيما الطرقيين، الجماعة اللي الغرب دلوقتي بيفتح لهم المجال وبيحاول إن هو يلعب في عقول المسلمين علشان يتبعوا هؤلاء الدراويش ويتركوا منهج أهل السنة والجماعة المنهج الحق. المسألة دي يا إخوة مقصودة طبعا، يعني اللي هي لأسباب سياسية، ولكن أنا أقصد في ذلك أنهم يقولون أن التوحيد، تقسيم التوحيد ده مبتدع. لا، ده مش مبتدع ولا حاجة، ده استقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة، فلما استقرأوا نصوص الكتاب والسنة خلصوا لتيسير العلوم على طلابها وناقليها، وده اسمه تيسير المعرفة، إن هم يسروا هذه المسألة بوضع قاعدة كلية إن التوحيد حده كذا وأقسامه كذا، من باب التيسير بس علشان الناس تبقى فاهمة الدنيا مش زي. وده بالضبط زيه زي أي مصطلح في علم العقيدة أو في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علم الحديث. ما هو لم يكن زمان النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها حديث صحيح وحديث ضعيف وحديث موضوع وده موقوف وده مرفوع وده قول الصحابي، مفيش الكلام ده. كل ده علم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موت كثير من أصحابه، وسعى العلماء لتقريب هذه العلوم الشرعية المتكاثرة في شكل قواعد كلية يسهد لطالب العلم أن يستحضرها وأن يتفهمها. فالشيخ قال أقسام التوحيد إيه؟ ثلاث. والحقيقة إن أقسام التوحيد قسمان، وبينشأ عن القسمين دول الثلاث فروع اللي احنا بنقولهم دول: حق الله في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. طيب الحق في المعرفة والإثبات ده فين؟ زي توحيد إيه؟ زي توحيد الربوبية وزي توحيد الأسماء والصفات. طيب التاني بقى اللي هو حق في الإرادة والطلب، توحيد العبادة، أليس كذلك؟ جميل. قال: فتوحيد الربوبية ألا خالق ولا رازق إلا الله، وتوحيد الألوهية هو إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا. المتتبع لكتب أئمة الاعتقاد الأول سيجد أنهم قد أشاروا إلى هذا التقسيم. يمكن أنا حاولت أن أنا أبحث في هذه المسألة في كتب الأوائل، فوجدت أن الإمام ابن مندة رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك، وأن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا في كتابه التوحيد، وقد أشار بعض أئمتنا رحمه الله تعالى إلى هذا التقسيم. طبعا لن أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم والغير، أنا بشوف غيرهم من أئمة المعتقد ممن أشاروا إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال: سؤال، وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه؟ جواب: فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الـ 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 الشرك يا إخوة إما أن أجعل شيئا من حق الله لغير الله، أو أن أجعل شيئا من عبادة الله لغير الله، ولهذا يصرف المشرك شيئا من حق الله أو من عبادة الله قد يدري أو لا يدري. يعني كثير من الجهال كما سيأتي معنا الذين يذهبون إلى الأولياء أو إلى المشاهد والقبور يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يتوكلون على غير الله، وهذا يحدث ونراه. هؤلاء فعلوا فعل الشرك الأكبر، ولكن كما ذكرنا هل يصح أن نطلق عليهم مشركون؟ لا، لأن يعني أقول لك أكثر من 90% من هؤلاء لا يعرف شيئا عن شريعة الله، وإنما هو تقليد الآباء والأجداد، وأحيانا العبث بالعقول عن طريق الشبهات. زي ما قلت لك دلوقتي أنا بقفل الحنفية على أهل الحق وبفتح الحنفية لأهل الباطل. طب هو أنا أكيد لما بعمل ده أنا فاهم أنا بعمل كده ليه. ما هو أنا لما هقفل الحنفية يبقى الشباب لما يحبوا يتلقوا الأصول الشرعية الدينية وبتاع هيروحوا فين؟ للحنفية المقفولة ولا الحنفية المفتوحة؟ الحنفية المفتوحة دي موجهة، معروف كويس قوي 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 آثارها ونتائج مدرستها، فهو بيعمل كده وبيقول كده، فانتبه رحمك الله لذلك. قال: وأعظم ما نهي عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ودليل الأمر أي بالتوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ودليل النهي أي عن الشرك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والتحذير من الشرك أبلغ أنواع الدلالة في النهي عنه، أليس كذلك؟ سؤال: وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك؟ جواب: فقل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أول شيء ستسأل عنه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهو مقتضى معنى كلمة لا إله إلا الله، لأننا كما ذكرنا قبل ذلك في مختصر العقائد الدينية لا يتم إيمان العبد إلا بنفي وإثبات، نفي للأرباب والأنداد والطواغيت والآلهة من دون الله، وإثبات لربوبية الله وألوهيته وحده دون غيره. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة، الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. معنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الطاغوت يطلق في لسان الشارع على أمرين، أحدهما خاص والآخر عام. الخاص يطلق على الشيطان، وهذا طبعا رأس الطواغيت. طب العام هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وقد ذكر هذا التعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. قال: سؤال، والشيطان أكبر الطواغيت، هكذا قال، وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. طبعا الطغاة أو الطواغيت كثيرون، ويمكن أشهرهم خمسة، أشهر أنواع الطواغيت خمسة: إبليس، ومن عبد راضيا، ومن عبد راضيا، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله وحمل الناس على ذلك حملة، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهان والسحرة. هؤلاء رؤوس الطواغيت الخمسة. ويمكن الشيخ بيحاول يركز شوية على مسألة عبادة الأموات، لأن أنتوا عارفين كويس قوي أن كل إمام بيحاول ينكر البدعة اللي ظهرت في عصره، فدي كانت البدعة الفاشية في هذا العصر، مسألة القبور ومسألة الطواف بالقبور والتمسح بالقبور والتوسل بالمقبور والاستغاثة به والتوسل به إلى غير ذلك. فدي كانت الفتنة الأكبر في هذا العصر، فركز الشيخ توجيهه على هذا الإيه؟ على هذا الأصل. قال: الأصل الثاني، سؤال، إذا قيل لك ما دينك فقل: ديني الإسلام. ما معنى الإسلام؟ قال: هو تسليم الأمر لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. لما نقول الإسلام، فالإسلام باستقراء النصوص الشرعية نجد أنه يطلق على معنيين كبيرين، أو على أمرين كبيرين، يطلق على معنى خاص وعلى معنى عام. المعنى الخاص يطلق على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يطلق على الأعمال الظاهرة. مش احنا قلنا إن الإسلام بيطلق على الأعمال الظاهرة، بينما الإيمان بيطلق على أعمال الباطنة، صح؟ طيب، المعنى العام هو مطلق الاستسلام، هو الذي أشار إليه المصنف، مطلق الاستسلام اللي هو التسليم لأمر الله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وطبعا دي موجودة في حديث جبريل الشهير، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال: فإن قيل لكم كم أركان الإسلام؟ قال: فقل خمسة: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام مع الاستطاعة. طبعا هذا مرده ودليله حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي معنا. هو قال: وما الدليل على هذه الخمسة؟ قال: دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما دليل الصيام فقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما دليل الحج فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم لم يذكر المصنف دليلا مفردا للشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله، وذلك لأنها مندرجة في الشهادة الأولى، فمن أقر بأنه لا إله إلا الله فحتما من مقتضيات الإيمان بأنه لا إله إلا الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والتسليم له. قال: سؤال: وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام؟ والجواب: لا. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى إذن كل من دان بدين غير الإسلام فهو في الدنيا من المضطربين وفي الآخرة من الخاسرين. سؤال: وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله؟ جواب: فقل: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، والمعنى أنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قالوا: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ فقل: هو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا ما شاء الله، المتتبع للكتاب يجد كل قول يثبت بمقتضى دلالة الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة. سؤال: وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته؟ فقل: أمران: أحدهما أن نعبد الله وحده، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. ودليل الأمر الأول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ودليل الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. سؤال: وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة واستطاحة؟ قال: الإيمان لغة وشرعا واصطلاحا، لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه. والتصديق المقصود به هو التصديق الجازم بالله، ظاهرا وباطنا، تعبدا بمقتضى الشرع المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا قيل لك كم أركان الإيمان، إذا قيل لك كم أركان الإيمان، قال: فقل 3: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. إذن الإيمان يتركب من أو يتألف من قول وعمل واعتقاد ونية. ثم بين الشيخ هذا الأصل فقال: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. عمل القلب وعمل اللسان، وقول القلب وقول اللسان، فأنت لابد أن تنتبه لهذا. القول باللسان معروف، طب وقول القلب؟ هو اعتقاده الجازم وإقراره الجازم بالله والإيمان به. وعمل القلب حركته وإرادته، وقول اللسان النطق والإقرار بالشهادتين، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى العمل إلا به، أي من خلاله. إذن حينما نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، هذا أصوب، لأنه يشمل قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح وهي أعضاء الإنسان. فإن قيل لك كم أصول الإيمان، فقل: 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا قيل لك: ما الدليل على ذلك؟ فقل: قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل، ومن هم أولو العزم ومن أول الرسل، فقل: جملتهم 100,000 و24,000، والرسل منهم 313، وأولو العزم 5، ذكرهم الشاعر بقوله: محمد إبراهيم موسى كليمه، ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعلمي. عدد الأنبياء لا يثبت به دليل، بينما عدد الرسل رواه الإمام الطبراني بإسناد صحيح. أرجو الانتباه. وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب، أي من الكتب السماوية، فقل: 100 صحيفة و4 كتب، صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى وأما الكتب فهي الزابور أنزله الله على داود، والتوراة على سيدنا موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ما هي الصحف؟ قال: هي صحف شيت وهي 50، وصحف إدريس وهي 30، وصحف إبراهيم وهي 10، وصحف موسى قبل التوراة وهي 10. وإذا قيل لك: هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب؟ قال: ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا يثبت، الحديث الذي ذكره الشيخ لا يثبت، أخرجه ابن حبان في صحيحه وضعفه، وحكم عليه بعض المحدثين بالوضح. ولهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والصحف إيمانا إجماليا. طب ليه الإيمانا إجماليا؟ لأن في حاجات انتابها التغيير والتحريف وكتبوها ونسبوها إلى الله، كما فعل اليهود وكما فعل النصارى. لهذا نحن نؤمن أن الله أنزل توراة على موسى، أما التي بين يدي نتنياهو وأشكاله الآن فهذه ليست كتاب، هذه ليست أوامر الله ولا رسالات الله، وإنما هذا تزييف. كذلك نؤمن أن الله أنزل إنجيلا على عيسى، أما الأناجيل الموجودة وكل إنجيل يتعارض مع الإنجيل الآخر، بل وصل الأمر بالنصارى إن هم بيكفروا بعض. ما عرفش تعرفوا أنت المعلومة دي ولا لأ؟ يعني مثلا بندكت بيكفر اللي هنا، واخد بالك؟ وما عرفش أنتوا تعرفهم إن لما بابا روما بابا الفاتيكان حب يجي يزور مصر في أيام شنودة رفض إنه يروح يستقبله ولم يستقبله. وطبعا ده المفروض ان ده منصب ديني وده منصب ديني وجاي لك في بلدك، فانت اول الناس تكون ايه مستقبل، رفض استقباله. بل انا شاهدت يومها لما بابا الفاتيكان راح لشنودة في الكنيسة المرقصية في العباسية، انا شفت بعيني، شفته فضل واقف على باب الكنيسة لم ينزل لاستقباله، فضل واقف فوق ولم ينزل الاستقبال. ويعني عايز اقول لكم ان هم يعني بيكفروا بعض. ده حتى الطوائف والملل المختلفه في المسلمين دي حقيقه، دي الطوائف الملل المختلفه بين المسلمين حتى بيجمعهم كتاب اللي هو كتاب الله، يعني كل واحد ممكن يتاول، انما الاصل ان لهم كتاب. لهذا يا اخوه نحن نؤمن ايمانا اجماليا وليس تفصيليا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. سؤال: وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم؟ فقل: ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به، وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه. ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة بتقول: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع. سؤال: وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت؟ والجواب: نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأنتم تعلمون أن الإحسان، إحنا ذكرنا الإحسان ولا ما ذكرنا؟ عفوا. إذا قيل لك ما الإحسان؟ قال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحنا قلنا في الدرس الماضي أن الإحسان ينقسم إلى قسمين، أو أركان الإحسان اثنان: الأول عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، الثاني فعل تلك العبادة على مقام المراقبة والمشاهدة. جميل. قال: وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت؟ قال: نعم، والدليل على ذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث؟ قال: نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لهذا قال العلماء قاعدة، قالوا: من أنكر البعث فإنه يوافقهم وفي المآل يرافقهم. قال الأصل الثالث: وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما نقول أو يؤكد أهل العلم على هذا النسب، فيؤكدون أيضا على أن عادة العرب في النسب إذا انتسبت عدة أمور، وأنهم يثبتون هذا لبيان شرف النسب، لبيان شرف النسب. وقد أكد علماء النسب أن القحطانيين والعدنانيين يعود نسبهم إلى هذه الأربعة التي ذكرناها. ولهذا قال الشاعر: وانسب جميع العرب للذبيح، عدنان مع قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي، دليله عند البخاري منجلي. ثم قال: وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فقل: 63 سنة، منها 40 سنة قبل الرسالة، و23 نبيا ورسولا. وإذا قيل لك بأي شيء نبئ؟ فقل: بقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وإذا قيل لك بأي شيء أرسل؟ فقل: أرسل بيا أيها المدثر، قم فأنذر. وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول؟ فقل: النبي إنسان أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا. إذن يفترقان في ماذا؟ في الأمر بالتبليغ، فمن أمر بالبلاغ فهو رسول، ومن لم يؤمر بالبلاغ ولم يكلف بذلك فهو نبي. وطبعا البلاغ المقصود به إيصال ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى العباد. وهناك حد جامع ذكره بعض أهل العلم لتعريف النبي والرسول، قالوا: النبي من بعث بشرع من قبله، والرسول من بعث بشرع جديد. وهذا تعريف جامع فيما نعلم: النبي من بعث بشرع من قبله، والرسول من بعث بشرع جديد. وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول؟ فقد بيناه وبينه غيرنا. قال: وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول؟ فقل: العموم والخصوص، العموم والخصوص، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، والرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل، هل من الملائكة رسل؟ فالجواب نعم، منهم رسل وليس فيهم أنبياء. فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص. يبقى النبي أخص والرسول أعم. فالرسل أفضل من النبي، أو الرسول أفضل من النبي إجماعا بلا خلاف. فيجتمعان في النبي الرسول، وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر. وصلت؟ سؤال: وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم؟ فكان الجواب: أرسل للناس كافة، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم. وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ قل: قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ قل: قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قراءة: وخاتم النبيين بكسر التاء، وهي قراءة متواترة. وإذا قيل لك: بأي مكان ولد وبأي مكان توفي؟ فقل: ولد بمكة، وأول ما أوحي إليه بها، وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها، ودفن جسمه الشريف، وبقي علمه صلى الله عليه وسلم. وهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. هذه العبارة التي ذكرها المصنف هي بيان لرتبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها النبي لنفسه ونص عليها بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن الفارق بيني وبينكم أني يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. سؤال: وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ فقل: هم 21، وجمعهم بعض العلماء بقوله: أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف قد حسب، ثم قصي وكلاب مرة، كعب لؤي للكرام غرة، وغالب فهر ومالك نضري، كنانة خزيمة به افتخري، مدركة إلياس ثم مضر، نزار أيضا ومعد ذكر، مدركة إلياس ثم مضر، نزار أيضا ومعد ذكر، ثم عدنان وعنده وقف، متفق الأقوال عند من سلف. أي هذا هو الإجماع المنعقد على صحة النسب إلى عدنان. وقد ذكر هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، ونص على ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. هناك إضافة قال بها بعض أهل العلم، قالوا: ونسب النبي 3 أقسام: نسب متفق عليه وهو إلى عدنان، ثبتت به الأدلة ونقلته العرب التي حفظت هذا النسب، ونسب للنبي مختلف فيه على وجه يصح فيه بعضه، ما بين عدنان وإبراهيم أو إلى إبراهيم، وهو منقول عن بعض العرب، ونسب مختلف فيه على وجه لا يصح منه شيء، وهو ما بين إبراهيم إلى آدم عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا منقول في بعض كتب أهل الكتاب، والذي نعمل به ما اتفقت عليه العرب وما وافق الأدلة، ما وافق الأدلة، وهو ثبوت النسب حتى عدنان. فإن قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقل هم القاسم وعبد الله، وهو الطاهر والطيب، ولد له في الإسلام، وبعضهم يقول المطهر والمطيب، ويجعلهم آخرين غير عبد الله، وإبراهيم ابن مارية القبطية، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، إلا إبراهيم. فإن قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقل أولهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم جويريرة، ثم جويرية، ثم جويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم زينب بنت خزيمة، ثم ريحانة بنت زيد، ثم أم حبيبة، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيي ابن أخطب، ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا ما اختاره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي عنهن، فقل تسع. يبقى هو تزوج 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن 9 نسوة، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة، 63 ذكرهن مهذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا في هذا المجلس الكريم، وأن يجعل هذا سبيلا إلى صحة معتقدنا وإيماننا في الله وفي نبينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الواجب هو حفظ الأدلة، لأن الاختبار هيبقى فيه مثلا الأصل الأول من ربك، هترد وتقول ما الدليل. أما عن طبقات السماع، فالطبقة الأولى سمع علي جميع الكتاب، القول السديد بقراءة غيره، صاحبنا علي قاسم علي المنصوري المصري، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسنادي المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد من شهر أو من شهر ذي القعدة سنة 36 و400 ليلة الأحد 29 من شهر ذي القعدة في مكة المكرمة، المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. الطبقة الثانية: سمع علي جميع القول السديد. صاحبنا اكتب اسمك رباعية، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بحق روايتي له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ورحمه بإسناده المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه علي قاسم علي يوم السبت 21 من شهر ذي الحجة 39 و400 وألف في مصر بمدينة المنصورة حرسها الله. جزاكم الله خيرا. نصلي ركعتي السنة ثم تقام الصلاة.